بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم شافعاً لنا يوم العرض الأكبر عليه، وأن يجعله قائداً لنا إلى جناته ورضوانه سبحانه وتعالى، فإن ربي هو الجواد الكريم، وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم الأفاضل، عمار بيوت الله وحجاج بيت الله الحرام، ذكر الله عز وجل هو من أعظم ما يتقرب به العبد لربه عز وجل، وهو من أصدق الموازين على تعظيم الله وإجلاله وحبه سبحانه وتعالى، وهو أيضاً من أعظم مقاصد هذا الركن العظيم من أركان الإسلام الحج، ذكر الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى ذكر لنا في كتابه الكريم وبين لنا رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة أن هذه العبادة وأداء هذا النسك إنما شرع لذكر الله عز وجل. وقد وجدنا في أثناء وقوفنا لعدد من الآيات المباركات في سورة البقرة وهي تعرض لأعمال الحج، وجدنا أن قضية ذكر الله عز وجل قضية تذكر في تلك الآيات في كل موطن من المواطن التي ذكر فيها تحرك أو عمل مطلوب من الحاج. فإذن هذا مقصد عظيم ومقصد كبير جليل، ذكر الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: سبق المفردون. قالوا: من المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيراً والذاكرات. ولذلك نجد الحج، من تأمل كما قلت آيات القرآن ومن تأمل حجة النبي عليه الصلاة والسلام يجد مسألة الذكر مسألة حاضرة بصورة جلية واضحة. فمنذ أن يهل الإنسان بالحج ويدخل الحاج في نسك الحج، فإذا نجد أن المطلوب منه والمسنون له هو أن يكثر من التلبية وأن يرفع بها صوته، حتى يكون لهذين الأمرين استمرارية التلبية ورفع الصوت بها، حتى يظهر أثر ذلك على صوت هذا الحاج من كثرة الترديد ورفع الصوت. ثم إذا دخل الإنسان بيت الله الحرام، فإذا طاف فإنه يملأ ذلك الوقت بذكر الله، وإذا سعى بين الصفا والمروة فيملأ ذلك الوقت بذكر الله عز وجل. ثم إذا خرج إلى منى فإنه مشروع له التلبية، وهذا ذكر لله عز وجل. فإذا ما خرج من منى إلى عرفة فيملأ ذلك الوقت بالتلبية، ثم إذا ما وصل إلى عرفة فيكون ذلك الذكر الطويل من بعد الزوال إلى غروب الشمس، ثم إذا أفاض من عرفة إلى مزدلفة فيكون أيضاً التلبية، ثم في مزدلفة بعد قيامه وصلاة الفجر يقف طويلاً ليذكر الله عز وجل ويدعو، ثم ينصرف إلى منى فيجمع بين التلبية والتكبير، ثم إذا ما رمى الجمرات فإنه مطلوب منه أن يقف عند الجمرة الأولى والوسطى ويدعو الله دعاء طويلا، وفي أيام التشريق يسن له التكبير. إذا نجد أن مسألة ذكر الله عز وجل في مناسك الحج قضية ظاهرة واضحة لكل من تأمل المنقول أو فعله صلى الله عليه وسلم، سواء كان المنقول قولاً أو عملاً، فنجد أن قضية ذكر الله عز وجل أصل كبير ومراد عظيم ومقصد منصوص عليه في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه مقصد من أعظم مقاصد الحج. لذلك لا بد أن من قصد بيت الله لأداء هذا النسك أن يعلم هذا الأمر العظيم وهذا المقصد الكبير، فيملأ جل وقته بذكر الرب العظيم الجليل سبحانه، وذلك بالثناء عليه بالحمد والتسبيح والتهليل والتكبير. وما من شك أن قراءة القرآن من أعظم ذكر الله عز وجل. فإذا هذا هو المقصد الذي أراد الله عز وجل أن يأتي بالمسلمين إلى هذه البقعة المباركة ويؤدوا هذه المناسك العظيمة الجليلة، وأن يكون شعارهم الذي يجمعهم ويوحدهم كما يوحدهم لباس الإحرام، وإنما الأمر الأعم إنما هو ذكر الله عز وجل، ذكر الله عز وجل. تبين لنا هذا الأمر كما قلت من خلال الآيات الماضية التي وقفنا معها، وكان آخر آية في درسنا الماضي هي قول الله عز وجل: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. تبين لنا في درسنا الماضي إخبار الله سبحانه وتعالى في هذه الآية العظيمة وأمره أن يفيض الناس حين يفيضون، وتبين لنا معنى كلمة الإفاضة، وأن إذا وصل الناس إلى مزدلفة فكما أنهم سوف يبقون فيها ويبيتون بها إلى الفجر، لكنه كان التنويه والتنبيه والأمر الصريح على ماذا؟ على ذكر الله عز وجل، على ذكر الله عز وجل. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، الخطاب لمن؟ والإفاضة هنا في الآية السابقة بيّن أن الإفاضة من عرفات، فالإفاضة المذكورة هنا الثانية من أين؟ فهل هي نفس الأولى الإفاضة من عرفات إلى مزدلفة، أو الإفاضة من مزدلفة إلى منى؟ الذي عليه جمهور المفسرين أن المقصود الإفاضة من عرفات. لماذا؟ أليس قد ذكر هذا الأمر في الآية السابقة: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات. قال العلماء أن هذا الأمر حسم بإخبار الصحابة رضوان الله عليهم وإخبارهم عن سبب نزول هذه الآية: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، فقالوا فيما ثبت عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن غيرها من الصحابة أن قريش كانت إذا حجت مع الناس في الحج يخرجون معهم إلى منى، ثم من منى إذا خرج الحجاج متوجهين إلى عرفة يخرجون معهم فيمرون على مزدلفة إلى أن يصلوا إلى آخر حد الحرم، إلى أن يصلوا إلى آخر حد الحرم، فقريش تبقى داخل حد الحرم ولا تخرج مع بقية الحجاج إلى عرفة، لأن عرفة أين موقعها؟ موقعها خارج حد الحرم، فإن للحرم حدود. ماذا تسمى هذه الحدود؟ تسمى أنصاب الحرم. إذا سمعت أنصاب الحرم أو حد الحرم هي معناها تلك الحدود التي تفصل بين الأرض الحرام وبين الأرض الحل. هذه الحدود الله سبحانه وتعالى هو الذي قدر أماكنها، وهو جل جلاله الذي أرسل أمين الوحي جبريل عليه السلام إلى باني البيت ورافع قواعده خليل الله إبراهيم ليعلمه أين مواضع حد الحرم، فجبريل عليه السلام يبين تلك المواضع والخليل إبراهيم يضع الأنصاب، فالأنصاب هي أحجار وضعت عند الحد تماماً بحيث ما كان داخلاً نصب من جهة الحرم فكل ذلك حرم، وما كان ظاهراً نصب من خارج الحرم فيكون من الحل. فإذا هذه أنصاب الحرم وحدود الحرم، هذا أول من وضعها خليل الله إبراهيم، ثم جددها من بعده ابنه إسماعيل، ثم كان التجديد لهذه الأنصاب بحسب الحاجة، إن عميت بعض تلك الحدود أو أزيلت بمطر أو غير ذلك من سيل فتجدد، وقد جددها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما فتح مكة، بعث تميم بن أسد الخزاعي رضي الله عنه وأمره بأن يجدد أنصاب الحرم، فنظر إلى تلك الأنصاب وجددها. والعلم بحدود الحرم أمر مهم جدا، وخاصة لسكان البلد الحرام والوافدين إليه، لأن هناك أحكام كثيرة تترتب على معرفة حد الحرم، أحكام كثيرة جدا. قضية الإحرام مثلا لها ارتباط، قضية قطع الشجر لها ارتباط بحد الحرم، قضية الصيد أو تنفير الصيد، قضية أحكام اللقطة، قضية حمل السلاح، إلى غير ذلك من الأمور، فهذه لها تأثير بمعرفة حد الحرم. فإذا قريش إذا خرجوا مع الحجاج من منى ووصلوا إلى آخر حد للحرم، لأن منى جزء من أرض الحرم ومزدلفة أيضا هي جزء من أرض الحرم، أما عرفة فهي خارج أرض الحرم، واضح؟ إذن مشعر منى أين موقعه؟ داخل حد الحرم. مشعر مزدلفة أين موقعه؟ داخل حد الحرم. مشعر عرفة أين موقعه؟ خارج حد الحرم. فقريش ماذا تفعل إذا وصلت مع الحجاج إلى آخر حد للحرم من جهة مزدلفة؟ يقفون ولا يخرجون مع الناس فيصعدون معهم إلى عرفة. لماذا؟ لماذا لا يخرجون مع الناس؟ قالوا نحن الحمس. ما معنى الحمس؟ قالوا نحن أهل البيت، نحن أهل البيت فلا نخرج عن حد الحرم، وإنما الذي يخرج الآفاقيون ويبقون، فيصعد الناس إلى عرفة، ثم إذا رجع الناس من عرفة وإذا بقريش تنتظرهم فيجلسون جميعا في جمع وهي مزدلفة التي كما قلنا هي جزء من أرض الحرم، ثم يفيضون جميعهم من مزدلفة إلى منى. هذا الفعل الذي فعلته قريش هو خلاف ما فعله الخليل إبراهيم عليه السلام في حجته، فإن إبراهيم عليه السلام جاءه جبريل وعلمه هذه المناسك، رافقه في حجه إلى منى وصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وفي الصباح أخذه إلى عرفة ووقف معه في عرفة. فإذن هذا فعل الخليل إبراهيم. فقريش إذن في هذا الباب يعتبر ماذا؟ أحد الأمور التي غيرتها من ملة إبراهيم عليه السلام في مناسك الحج. وقلنا أن ملة إبراهيم عليه السلام في جزيرة العرب كانت باقية، ولكن ماذا؟ دخل عليها التحريف، فشيء بقي وشيء حرف. لذلك مما حرفه العرب بعمومهم في أمر الحج موضوع التلبية، عندما دخل عليهم الشرك بفعل عمرو بن لحي بالإتيان بالأصنام وعبادتها من دون الله، بدأ هذا الأمر يؤثر على حياة العرب كلهم، فعم الجزيرة كلها هذا الانحراف وهذا التأثير. ففي مناسك الحج في التلبية، تلبية إبراهيم ما هي؟ هي التلبية التي أنتم تلبون بها، وهي تلبية التوحيد، إهلال التوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه التلبية هي تلبية إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهي تلبية الأنبياء، وهي تلبية النبي الخاتم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. قريش غيرت، ماذا فعلت؟ زادت كلمة لكنها خطيرة، خطيرة في معناها، لأنها أبطلت كلمة التوحيد التي نطقوا بها في أول التلبية. ففي أولها لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لا شريك معك في ربوبيتك وفي ألوهيتك. طيب ما الذي زادوا بعد نهاية التلبية؟ قالوا إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، هذه الزيادة التي أفسدت ما قبلها. وغير ذلك من الأمور التي غيرتها قريش، وبعض العرب غيروا من الأشياء التي غيروها قضية النسيء، والله عز وجل قال إنما النسيء زيادة في الكفر. النسيء ما هو؟ النسيء تأخير الأشهر. ما معنى تأخير الأشهر؟ الله عز وجل جعل هناك أربعة أشهر حرم لا يجوز القتال فيها، وهذا من ملة إبراهيم ومما بقي عند قريش. ما الذي حرفته قريش؟ النسيء. فلذلك وهذا صار موجودا عند العرب، فإذا أرادت قبيلة أن تغزو قبيلة أو أن تنتقم وكان ذلك في الأشهر الحرم، ماذا يطلبون؟ يطلبون من صاحب النسيء أن ينسأ لهم، يؤخر لهم ذلك الشهر الحرام، يعني لو كانوا في محرم وهو شهر حرام فيؤخر لهم ذلك التحريم إلى شهر مثلا ربيع الأول، وبحيث يقاتلون في شهر محرم ويقولون نحن ما قاتلنا في شهر محرم لأننا أخرنا شهر محرم إلى بعد شهرين أو ثلاثة. إذن هذا النسيء، وهذا من التغيير. أيضا من التغيير في ملة إبراهيم في الحج كما مر معنا أنه كانت قبائل الأوس والخزرج، كان الرجل منهم إذا دخل في نسك الحج ماذا يفعل؟ فإنه مجرد دخوله في نسك الحج فإنه لا يدخل دارا له من بابها. من أين يدخل إلى داره؟ يدخل إلى داره من ظهرها، فيفتح فتحة في داره ويكون دخوله منها ولا يدخل من الباب الأمامي لداره، ويعتبرون ذلك زيادة في البر والتقوى. وكان بعضهم إذا دخل في نسك الحج لا يأكلون الأقط ولا السمن، يحرمون أمورا أحلها الله ويعتبرون ذلك من التقوى. وبعضهم إذا أحرم يقف تحت حر الشمس ولا يستظل لا بسقف بيت ولا غيره، وبعضهم إذا دخل في نسك الحج لا يتكلم بكلمة. إذن كل هذه أمور ماذا؟ أحدثها العرب تغييراً لملة إبراهيم عليه السلام في مناسك الحج. فكان من مقاصد حجة النبي عليه الصلاة والسلام إبطال ما أحدثته قريش وغيرت وبدلت، وإرجاع الحج على ملة إبراهيم عليه السلام. واضح؟ إذن من مقاصد حجة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ إبطال هذا التغيير الذي أحدثه العرب قريش وغيرها من القبائل، وإرجاع الأمر إلى وضعه الصحيح الذي فعله الخليل إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل عليه السلام بمرافقة جبريل عليه السلام. فلذلك هذا الأمر، والنبي صلى الله عليه وسلم قد ألهم هذا الأمر من قبل بعثته. كيف؟ فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج للحج قبل بعثته، فلقيه جبير بن مطعم في عرفة. طيب جبير أيضا من قريش، ما الذي وصله إلى عرفة مع الحجاج؟ يقول ابنه محمد بن جبير، يروي هذه الرواية كما في الصحيح، يقول جبير: ند لي بعير، هرب عني بعير، فأخذت أبحث عنه أتتبع آثاره حتى وصل إلى عرفة، فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة، فقال: ما الذي جاء بهذا هنا وهو من الحمص، أي الذين لا يخرجون من حد الحرم إلى عرفة. فكان ذلك مما ألهمه الله عز وجل من ملة إبراهيم عليه السلام. فإذا هذا الفعل، طيب قريش لما أرادت أن تفعل هذا؟ ذكروا سببا، وإنما ذلك السبب الذي ذكروه أرادوا به شيئا لذواتهم. ماذا يقولون؟ قالوا: لأننا لو خرجنا من الحرم إلى الحل ونحن أهل الحرم لأدى ذلك أن الناس تضعف في نفوسهم مكانة الحرم. قالوا: فعندما نقف ولا نخرج فيبقى في نفوس الناس التعظيم والإجلال لأرض الحرم. وحقيقة الأمر ماذا أرادوا؟ حقيقة الأمر أرادوا أن تكون لهم خصوصية فيحترمهم العرب، أرادوا ذواته. وبرروا بماذا؟ برروا بإرادة البقاء لحرمة البيت وتعظيمه. فعندما حج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت قريش يتناقشون فيما بينهم: هل رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يخرج إلى عرفة إلى الحل مع عموم الناس، أو سوف يبقى كما حج آباؤه وأجداده؟ فمنهم من قال ذلك ومنهم من قال ذلك. فعندما مر النبي عليه الصلاة والسلام خارجا من منى، إذا به يتجاوز المزدلفة متجها إلى عرفة، ويبين للناس أن فعله لأن هذا فعل أبيه إبراهيم عليه السلام. فتقول عائشة رضي الله عنها أن هذه الآية: وأفيضوا من حيث أفاض الناس، إنما هو لأجل هذا الأمر، لأجل هذا الأمر. فإذا هذه الآية لتبين، إذا يصبح ثم أفيضوا من المخاطب؟ يكون قريش. أفيضوا من حيث أفاض الناس، وقريش إذا نظرنا إلى عددهم في مقابل الحجاج من جميع قبائل العرب سوف يكون عددهم قليل، وأولئك عددهم كثير. فلذلك قال: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. فالناس عموم هؤلاء الذين وقفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، فإذا هذا إبطال لما أحدثته قريش وغيرته. فيكون الآية الأولى التنويه فيها على ماذا؟ على مقصود الحج الأعظم، ما هو؟ ذكر الله. فإذا أفيضوا لتذكروا الله عند المشعر الحرام. والآية الثانية أفيضوا من عرفات كما أفاض الناس، واضح؟ فالأولى للتنويه بماذا؟ بمقصد الحج الأعظم وهو ذكر الله عز وجل. والآية الثانية ماذا فيها؟ أفيضوا معالجة لإبطال شيء فاسد أحدثته قريش في حركة الحج وتحركات الحجاج. فالأولى تنويها للمقصد الذكر، والثانية إبطالا لتبديل وتحريف أحدثته قريش. فإذا كلا الكلمتين أفيضوا وأفيضوا المقصود بها خروج من مكان واحد وهو من عرفة إلى مزدلفة. فالأولى أفيضوا لتذكروا الله ذكرا كثيرا عند المشعر، والثانية يا قريش لا تقفوا عند حد الحرم، اصعدوا مع الناس إلى عرفة وأفيضوا منها بعد غروب الشمس. قال الله عز وجل ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. من العلماء بعض المفسرين، وقلنا القول الأول هو الذي عليه جمهور العلماء وجمهور المفسرين وعامة أهل التفسير، ومن بعض المفسرين قال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، أي من مزدلفة إلى منى، من مزدلفة إلى منى. وظاهر الآية إذا ما أدرك هذا السبب يدل على ذلك، لأن الأولى إفاضة من عرفات إلى المشعر وذكر الله عند المشعر، فإذا قال ثم أفيض من حيث أفاض الناس معناه من المشعر إلى منى، هذا ظاهر الترتيب. ولذلك يقول ابن جرير يعني لولا الإجماع، كأنه رأى أن هناك إجماع ممن سبقه على أن الإفاضة هنا المقصود بها الخروج من عرفة إلى المشعر، يقول لولا ذلك لكان ظاهر الآية ماذا؟ يدل على أنه الإفاضة من مزدلفة إلى منى. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قلنا على المعنى الثاني ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، أي من مزدلفة إلى منى، فمن المقصود بالناس؟ قالوا المقصود بالناس هنا إبراهيم عليه السلام، هذا على المعنى الثاني. وقالوا في اللغة يجوز أن يطلق الجمع ويراد به من؟ يراد به فرد، وأن هذا سائغ في لغة العرب، ويستدلون على ذلك بقول الله عز وجل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. من الناس في الكلمة الأولى؟ ومن الناس في الكلمة الثانية؟ ومن المقصود بضمير الجمع؟ الناس في الكلمة الأولى المقصود بها فرد هو نعيم بن مسعود، الذين قال لهم الناس أي الصحابة رضوان الله عليهم، عندما نقل لهم نعيم على أن قريش يمكرون بهم ويعني يريدون، طبعا بعد غزوة أحد، لأنه سلم بعث من يتفقد أمر قريش، فعندما أرادوا أن يرجعوا وأن يقتلوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أصابتهم الجراح ونزل بهم من التعب، فنعيم نقل ذلك للصحابة فهو فرد، فقال الله عز وجل الذين قال لهم الناس إن الناس، من المقصود بالناس بالكلمة الثانية؟ قريش. بماذا أجاب الصحابة؟ كما ذكر الله، قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فإذا يجوز في اللغة إطلاق الجمع ويكون المقصود به فرد، فلذلك قالوا هنا في هذه الآية إذا قلنا المقصود بالإفاضة الخروج من مزدلفة إلى منى فيكون المعنى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، فالمقصود بالناس هنا إبراهيم عليه السلام، عليه السلام. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، واستغفروا الله، استغفروا الله من ذنوبكم، واستغفروا الله مما كان من المخالفة. يعني إذا قلنا على المعنى الأول لقريش في المفهوم في المعنى الأول، فإذا استغفروا الله مما كان منكم من مخالفة ملة إبراهيم، واستغفروا الله. والاستغفار يكون باللسان ويكون أيضا بالجنان، فلذلك بل الأساس الاستغفار إنما هو بالجنان، فلذلك علم الإنسان بأن ما فعله ذنب وإدراكه لهذا هذا أمر مرتبط بالقلب، حصول الندم على ما فعل هذا أمر من أعمال القلب، العزيمة على أن لا يفعل ذلك مرة أخرى هذا أيضا من أعمال الباطن، وكل هذه أمور يقوم عليها أمر التوبة. فلذلك التوبة أول ما تكون بهذا الأمر القلبي، والذي بدايته إدراك أن هذا أمر محرم ممنوع وأن الله لا يرضاه، ثم ماذا؟ ثم أن هذه النفس تندم على أنها تجرأت على ذلك الفعل، والندم شرط في قبول التوبة. ثم هناك عزيمة أكيدة على ماذا؟ على ألا يعود إلى هذا الفعل. ثم يكون من الجوارح ترك هذا الفعل، ثم يكون من اللسان نطق بهذه التوبة والاستغفار. فاجتمعت الجوارح على ماذا؟ على هذا العمل العظيم الاستغفار. فإذن الاستغفار، فالله عز وجل يأمر عباده المؤمنين في هذه المواطن العظيمة أن يستغفروا الله، وسبحان الله ما بعد ذلك إذن ذكر لله، فكأن الذكر مقدمة لقبول الاستغفار، وأن الذكر مقدمة لقبول الدعاء، وأن الاستغفار مقدمة لقبول الدعاء. واضح عندنا ثلاثة أشياء: ذكر الله تمجيده وتعظيمه بالتكبير والتسبيح والتحميد والتهليل جل جلاله، فهذا مقدمة لماذا؟ لقبول الاستغفار، ويكون هذا العمل رافعاً للاستغفار وأدعى أن يقبل من العبد. والذكر والاستغفار دافع لماذا؟ لقبول الدعاء بالطلب. فلذلك ابتدأ بالتنويه بالذكر، ثم ثنى بطلب آمراً بالاستغفار، ثم ثلث بماذا؟ بقضية الدعاء. والدعاء الذي جمع ذلك فإنه أتى بشروط القبول الرئيسة: ذكر الله بتمجيده وتحميده وتسبيحه وتهليله وتكبيره، ثم يثني باستغفار الرب العظيم من ذنوبه التي ارتكبها ويتبرأ منها بالصورة التي أشرنا إليها، ثم يثلث بماذا؟ يطلب من ربه ما يريد. فهذا إذن أدب نجده في هذه الآيات الثلاثة المتتابعة. فالآية الأولى: فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، إذن هذا الذكر. وهنا: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، والتثليث بماذا؟ وهو ما يأتينا في إخبار الله عز وجل: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إذن ثلث بدعاء الطلب، فإذن هذا أيضا أدب نأخذه في مسألة الدعاء، في مسألة الدعاء. واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، كما قلنا الاستغفار من ذنب ارتكبه الإنسان. فقد يقول الإنسان، طبعا ما من إنسان إلا ماذا؟ إلا يقع منه الخطأ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التواب. ولكن هل الإنسان لا يستغفر إلا فقط من ذنب ارتكبه؟ الجواب لا، فالإنسان يستغفر الله من عبادة أداها وما أتمها وما أحسن أداءها. الإنسان يستغفر الله من واجبات فرط فيها، يستغفر الله من أعمال صالحة فعلها وكان هناك ما هو أوجب عليه في حقه. فإذن هذه أمور يكون أيضا منها الاستغفار، يكون منها الاستغفار. وهنا سبحان الله أيضا فيه كما قال بعض العلماء أن الله سبحانه وتعالى يرغب عباده أن يستغفروه وأن يدعوه في مواطن وفي أزمان تكون الإجابة لهم أعظم ما تكون وأرجى ما تكون. ففي البلد الحرام وفي المشاعر المقدسة هذا مظنة إجابة لفضيلة ماذا؟ لفضيلة المكان. ثم الزمان فهو بين زمانين، الأشهر الحرم وأشهر الحج، وهذا زمان فاضل فيكون ذلك أرجى لقبول الدعاء. ثم الحال، فالحال وهو تلبس الإنسان بعبادة ويكون مسافرا، والتلبس بالعبادة مدعاة إلى ماذا؟ إلى قبول الدعاء، والسفر أيضا مدعاة لقبول الدعاء. فكأنه يقال لهذا الإنسان: لا تبخل على نفسك في هذه المواطن العظيمة التي جمع لك فيها فضل المكان والزمان والحال، أن تشغل لسانك وقلبك بطلب الله ودعائه جل جلاله، ولا تفوت على نفسك هذا الغنم العظيم. واستغفر الله إن الله غفور رحيم. وهذا فيه تحفيز للاستغفار، فإن المؤمن علمه بأن ربه العظيم الجليل من أسمائه سبحانه وتعالى الغفور والغفار، علمه بذلك مما يدفعه ويشجعه ويحفزه أن يكثر من ماذا؟ من استغفار الله عز وجل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحصى له في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة يستغفر الله. فإذن علمك بأن ربك جل جلاله من أسمائه الغفور الغفار، فهذا مما يدفع المؤمن مهما ارتكب ومهما أخطأ، يعلم أن له ربا يغفر الذنوب فلذلك يستغفره. مهما تكرر منك الذنب لا تيأس، ولا يخدعك إبليس ولا نفسك الأمارة بالسوء ولا أي جاهل. مهما حدث منك من خطأ فاعلم أنك إن صدقت في توبتك لربك وأتيت بشروطها قبلها الله منك. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فإن الله غفور، وغفور صفة مبالغة، فالمبالغة قال العلماء يدخل فيها كثرة من غفر الله لهم، كثرة من غفر الله عز وجل لهم باعتبار الناس، والغفار باعتبار الفرد، كثرة ما يغفر للإنسان يستغفر الله فيغفر له ثم يذنب، ثم يستغفر الله فيغفر له ثم يذنب، ثم يستغفر الله فيغفر له، لذلك سمي بالغفار جل جلاله. وأيضا باعتبار ماذا؟ باعتبار تعدد الذنوب فالله يغفرها. فإذا صفة المبالغة باعتبار عدد من غفر لهم كثرة، فتتناسب مع صيغة المبالغة. باعتبار الأعمال التي المعاصي بتنوعها وكثرة أنواعها، فمن تاب غفر الله عز وجل له. الثالث باعتبار كثرة الذنوب التي يرتكبها الإنسان، كأنواع للذنوب فيغفرها الله باعتبار كثرة التكرار في طلب المغفرة من الشخص الواحد، فالله يغفرها. وهذه كلها مما يدل على معنى هذا الاسم العظيم الغفور. إن الله غفور رحيم. ولاحظوا الترتيب الآن، ما قبل هذين الاسمين غفور رحيم، فالمغفرة ستر وإزالة، والرحمة ماذا؟ منة وعطاء. وقلنا بعد الاستغفار ماذا سوف يأتي؟ طلب الدعاء. وطلب الدعاء بماذا؟ طلب شيء يريده الإنسان، حظ يطلبه. فالمغفرة مرتبط بها الستر والإزالة، والرحمة مرتبط بها العطاء والمنة. فلذلك تقدم ذكر اسم الغفور على الرحيم. فالغفور مرتبط بما قبله واستغفر الله، والرحيم مرتبط بما بعده. ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة. واضح؟ فإذن هذا الربط بين الاسمين وما قبله من الآية وما بعده من الآية التي بعدها، فناسب تقديم ذكر الغفور لما قبله وهو طلب المغفرة، وناسب تأخير اسم الرحيم هنا لما بعده وهو ماذا؟ الدعاء وطلب العطية من الله عز وجل. والرحمة مرتبط بها معنى العطاء والمنة. واستغفر الله، إن الله غفور رحيم. طبعا هنا فدلت الآية على اسمين من أسماء الله عز وجل، ودلت الآية أيضا أنه أعظم ما يكون عند الاستغفار والدعاء أن يستحضر الإنسان أسماء الله عز وجل ومعانيها، فيستحضر ذلك ويمتلئ قلبه إيمانا ويقينا بذلك، فهذا يكون أعظم إلى قبول ما طلبه الإنسان في الاستغفار أو في طلب الدعاء. في طلب الدعاء بعد الاستغفار وأمر الدعاء والطلب، قبل أن أيضا يأتي مثل ما تبين لنا في الآيات هذه كلها، كيف أن القرآن العظيم في هذا المسار تبين لنا أن هناك يعني قضيتين كبيرتين يراد تحقيقها في هذه الآيات. القضية الأولى ما هي؟ إبطال التغيير والانحراف الذي حصل عند العرب في أمر الحج. والثاني ما هو؟ تقرير الأمر الصحيح الذي يريده الله والذي فعله الخليل إبراهيم عليه السلام. فالآن في شأن عرفة تبين لنا، في شأن الإحرام تبين لنا الانحراف والجواب والصواب. في أمر الإحرام تبين لنا دخول البيت من أمامه، هذا هو الصواب وليس من خلفه، وليس هذا من البر. ثم النفرة من إلى عرفة، جاء أيضا بيان الخطأ والصواب المراد. طيب الدعاء، هل كان أيضا هناك انحراف عند العرب في هذا الأمر الدعاء مرتبطا بمناسك الحج؟ الجواب نعم. ما هو الانحراف الذي أحدثه العرب فيما يتعلق بالدعاء؟ الآن الذكر، وجاء التنبيه على التعديل، ثم الاستغفار، وجاء أيضا الربط استغفروا الله مما كنتم تفعلون من أفعال لا تتفق مع ملة إبراهيم عليه السلام، ثم ماذا؟ ثم الآن إلى قضية الدعاء. طيب ما الذي فعله العرب وقريش في قضية الدعاء؟ الذي كانوا يفعلونه إذا انتهوا من مناسك الحج، يجلسون حلقا، أين؟ في منى، في أي مكان؟ عند مسجد الخيف، فيكون ذلك المكان عن يمينهم والجبل عن شمالهم، ويجلسون حلق. وماذا؟ يظل كل واحد منهم يذكر آباءه ويفتخر بهم، ثم يذكر مما كانوا عليه. فإنسان يقول يا ربي كان أبي جفنته كبيرة، بمعنى إناؤه كبير ليدل على كرمه،
والآخر يقول كان أبي قبته واسعة أو ماله كثير أو غنمه كثير أو غير ذلك، ثم يا رب اعطني كما أعطيت أبي. ويظلون يذكرون الثناء على آبائهم، والصورة كأنهم يذكرون ذلك لأجل أن يطلبون من الله، والمقصد ما هو؟ قضية التمدح وليست قضية الدعاء. فأرادوا أن يدخلوا قضية التمدح، وأن الإنسان كل يريد أن يمجد آباءه، وأن يظهر ذلك في صورة أنه يريد أن يدعو الله، وأن الأمر إنما أراد ماذا؟ أن يتمدح بآبائه أمام الناس. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لنقف مع بقية الآيات التي جاءت في ذكر هذا النسك العظيم وهذا الركن من أركان الإسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.